بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
فدائيون من عصر الرسول، تأليف أحمد الجلع. مدخل. الحمد لله والصلاة على رسول الله، وبعد. بوادر لبشائر. نحن على أبواب القرن الخامس عشر الهجري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. واعتمادا على قول الهادي الأمين، فإن التفاؤل يملأ قلوبنا ويحدون أن نتطلع بيقين وشوق لمشرق جديد لأمة الإسلام. وقد بدت لنا إرهاصات هذا المشرق مع قرب إطلالة هذا القرن الجديد. هناك حوادث نراها بقلب الإيمان إرهاصات، ويراها غيرنا نظر سوء، فاشتداد الحملة على الإسلام والمسلمين نعدها من إرهاصات البعث الإسلامي الوشيك، ويراها غيرنا نظر سوء لا تبشر بخير ولا تبعث على الأمل. ونرى بحس المؤمنين أن هذه الحملات الشرسة على الإسلام وأهله ما كانت لتنبعث من أعداء الله بهذا العنف لولا شعورهم بضخامة الصحوة الإسلامية وبخطورتها عليهم. فصحوة الإسلام اليوم بما نراه من بعث إسلامي في جميع مناحي الحياة جديرة بأن تدفعنا لمزيد من التيقظ ومزيد من العمل في سبيل الله. فالإسلام اليوم آخذ في وضع أقدامه بثبات في مجال الاقتصاد، وتجربة المصارف الإسلامية الناجحة علامة على هذا الطريق. وبدأ الإسلام يبرز بوجهه المشرق في الحياة الاجتماعية، فالطلاب في مدارسهم وجامعاتهم أخذوا يتجمعون حول شعائر الإسلام وأهدافه وغاياته، والأسر الكريمة بدأت تأخذ بتعليمات الإسلام في لباسها وحياتها اليومية. وبدأ الإسلام مسيرته في مجال الصحافة المؤمنة، فانتشرت المجلات الإسلامية وأخذت تجاهر بمبادئ الإسلام وتدعو لمثله وتحض على تحكيمه في جميع مجالات الحياة. وتحركت طلائع الأدب الإسلامي شعره ونثره، وبدأ إنتاجه يملأ الأسواق، وبدأ تأثيره يؤتي أكله في أوساط المثقفين من شباب الإسلام. والإسلام المجاهد بدأت صيحاته تدوي في جميع الأقطار، وبدأ رجاله يحملون أرواحهم فوق أكفهم ويقذفون بها في ساحات الوغى دفاعا عن الإسلام وجهادا في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض لتكون الحاكمية لله وحده. والجهاد بالسلاح لابد أن يدعمه الجهاد بالكلمة، لأن الجهاد بالكلمة ينير أمام المجاهدين بالسلاح طريقهم ويوضح لهم أهدافهم. عهد الضياع. لقد مرت علينا أعوام حسب فيها كثير من أبناء المسلمين أن الفداء والقتال في ساحات الوغى مقصور على أعداء الإسلام، وأن الإبداع في مجال الحرب والنزال لا يكون إلا عند المشركين. وعندما حاول هؤلاء المخدوعون بهذه الأوهام أن يقاتلوا أخطأوا الطريق، إذ توهموا أن الانتصار لا يتحقق إلا إذا تشبهوا بأعداء الله. فسمعنا من سمى نفسه جيفارا وجياب وكاسترو، وسمعنا من تجمع تحت راية لينين وماو تسي تونغ وكارل ماركس، ورأينا من قبل بقيادة ميشيل وجورج وأنطون، ثم رأينا من حمل عقائد العلمانية والاشتراكية والقومية ونزل يقاتل بها يظن أنها تعينه في حياته وتنصره في قتاله. ولاقت هذه الشعارات وتلك الأفكار هزائم متوالية، فبدلا من أن تنصر الأمة على أعدائها أنزلت بها الهزيمة تلو الهزيمة والنكبة بعد النكبة، وألحقت بها العار تلو العار، حتى ظن الناس أن عدوهم لا يغلب وأن سلاحه لا يقهر. جهود الدعاء. وهب دعاة الإسلام في هذا الخضم المتلاطم من الهزائم والنكبات يتداركون الأمة ويوجهونها نحو الطريق القويم، طريق الجهاد في سبيل الله، الطريق الذي يؤدي لا محالة إلى النصر المبين، وهذا وعد رب العالمين. ومع هذه الصحوة المباركة للجهاد الإسلامي لابد لنا أن نضع المعالم الهادية في طريق أولئك الأحبة المجاهدين. وهذه المعالم يجب أن تستقى من المناهل العذبة، مناهل الإسلام والرسول والصحابة الأطهار. هذا الكتاب وحتى يثمر جهاد المسلمين اليوم كما أثمر من قبل، لابد له أن يكون خالصا من كل شائبة، متجردا لله وحده، سالكا سنن المجاهدين الأولين من صحابة رسول الله رب العالمين. فكان هذا دافعنا لأن نؤلف هذا الكتاب، وذلك لنضع بين يدي رجال الإسلام نماذج للرجال الذين نظروا أنفسهم لله وضحوا في سبيله، فكانوا رمزا للفداء، وحققوا بجهادهم كل الأمان التي تتطلع إليها الإنسانية. فقد حققوا الحاكمية لله في الأرض، وبها تحققت سعادة البشرية بتأمين العدالة المطلقة للناس أجمعين. كتابنا هذا فدائيون من عصر الرسول منارة هادية لمن أراد أن يسلك طريق الفداء الحق المؤدي إلى النصر المبين بإذن الله. وقد أوردنا فيه العمليات الفدائية التي قام بها ثلاثة من الصحابة الأبرار وفصلناها، ثم رأينا أن نفصل كذلك حياة هؤلاء الأبطال من الميلاد إلى الموت، وسنرى أن حياتهم كلها فداء وجهاد في سبيل الله. وحتى يكون هذا الكتاب مؤديا ما قصدناه من وضعه على الوجه الأكمل، وضعنا فيما يلي موجزا لعالم الفداء والقتال عند المجاهدين على عهد الرسول، وذلك بالحديث عن هذا الفداء بشعاراته ونداءاته وأراجيزه وألقاب أبطاله، حتى تعم الساحة الإسلامية المجاهدة الصبغة الإلهية، وحتى ننبذ كل الشوائب التي علقت بالأهداف والمثل عند المسلمين أثناء الغفلة التي سادتهم لفترة طويلة خلال القرن الهجري الذي نودعه. شعارات الحرب عند المسلمين. كان للمسلمين شعاراتهم في المعارك الحربية التي خاضوا غمارها، وهي الكلمات التي يتعارفون بها أثناء احتدام القتال. ففي معركة بدر كان شعار المسلمين أحد أحد، وفي معركة أحد كان شعارهم أمت أمت، وفي معركة الخندق كان شعارهم حاميم لا ينصرون، آية من كتاب الله. وفي غزوة بني المصطلق وفي غزوة خيبر كان شعارهم يا منصور أمت أمت. ويوم الفتح الأكبر فتح مكة كان الجيش الإسلامي ثلاث فئات، وكان لكل فئة شعارها، فالمهاجرون كانوا كتيبة شعارها يا بني عبد الرحمن، والخزرج كتيبة شعارها يا بني عبد الله، والأوس كتيبة شعارها يا بني عبيد الله. هتافات المسلمين في الحروب. وكان للمسلمين هتافاتهم المتميزة أثناء القتال، ففي كل المعارك كان يسود الهتاف الخالد الله أكبر الله أكبر. وفي غزوة خيبر هتف الرسول صلى الله عليه وسلم متفائلا عندما أطل الجيش الإسلامي على حصون خيبر الله أكبر خربت خيبر. وهتف علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحث المسلمين على القتال فقال يا كتيبة الإيمان. وهتف الرسول عليه السلام في غزوة ذي قرد يحث فرسان المسلمين على القتال فقال يا خيل الله اركبي. ثم أصبح هذا الهتاف متداولا في كل المعارك التي تلت هذه الغزوة. وكان المسلمون يهتفون وهم يباشرون تحصين المدينة بحفر الخندق في غزوة الأحزاب، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إن الخير خير الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فما أروع هذه الصورة وما أعظمها، المسلمون المجاهدون يعلنون التفافهم حول رسول الله، ويعلنون إخلاصهم وولاءهم له، ويعلنون أنهم سيستمرون في الجهاد إلى آخر لحظة من حياتهم، يعلنون هذا وهم يمارسون الجهاد، فيتبعون القول بالعمل الجاد المخلص، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعجبه منهم هذا الموقف العظيم، ويروقه منهم هذا الإخلاص العميق، فيدعو الله لهم بالرحمة وبخير الآخرة، لأن خير الآخرة هو الخير، ومن ظفر به فقد فاز بحظ عظيم. أما يوم الفتح الأكبر فقد ارتجت أرجاء مكة على هتاف المسلمين وراء رسول الله عليه السلام وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عنوان توديع المجاهدين واستقبالهم. وكان للمسلمين عبارتهم الخاصة في توديع المجاهدين وفي استقبالهم، فكان المسلمون يودعون الجيوش الغازية بقولهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الجيوش الإسلامية أن تقول وهي عائدة من جهادها: آيبون تائبون، إن شاء الله لربنا حامدون. وعندما ودع الرسول عليه السلام الجماعة الفدائية الذاهبة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي، قال لهم: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وعندما عادت هذه الجماعة وقد أنجزت مهمتها بنجاح، استقبلهم رسول الله بقوله: أفلحت الوجوه، ورد عليه الفدائيون المنتصرون: أفلح وجهك يا رسول الله. وفي كل عملية فدائية ناجحة كان استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائدين بهذه العبارة المشرقة: أفلحت الوجوه، وكان الرد دائما: أفلح وجهك يا رسول الله. نعم، فما كانت هذه الوجوه لتفلح لولا رسول الله ودعوة التوحيد، ولم تفلح للمسلمين وجوه إلا بما أفلحت به على عهد رسول الله. أراجيز القتال عند المسلمين. وكان للمسلمين في معاركهم أراجيزهم الحماسية الدافقة التي تمتلئ إخلاصا وتتفجر إيمانا. فهذا عمير بن الحمام ينطلق مقاتلا يوم بدر وهو يرتجز ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. وهذا أبو دجانة ينطلق بسيف رسول الله إلى حومة الوغى يوم أحد وهو يرتجز: أنا الذي بايعني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكبول، أضرب بسيف الله والرسول. وهذا جعفر بن أبي طالب يعقر فرسه ويندفع مقاتلا يوم مؤته وهو يرتجز: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردة شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. وينزل عبد الله بن رواحة إلى قتال الروم بعد استشهاد جعفر وزيد وهو يرتجز: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صبيتي، وما تمنيت فقد أعطيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. ولكي ندرك عظمة أولئك المجاهدين وعظمة الأهداف التي ضحوا من أجلها، علينا أن نعيد المقاطع التالية من الأراجيز السابقة وأن نتمعن في معانيها مرة ومرة. ركضا إلى الله بغير زادي، أضرب بسيف الله والرسول، يا حبذا الجنة واقترابها، يا نفس إلا تقتلي تموتي. الألقاب الحربية للصحابة. هذا الجهاد العظيم لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم جعلهم يكتسبون ألقابا حربية بقيت بعدهم مقترنة بأسمائهم تشهد على جسامة ما قدموه من تضحية وفداء. فجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وجعفر الطيار، وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وخالد بن الوليد سيف الله المسول، والمنذر بن عمرو الساعدي المعنق ليموت سمي بذلك لإسراعه إلى الشهادة، وحنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، وعاصم بن ثابت حمى الدبر، ومحمد بن مسلمة الأنصاري فارس نبي الله، وأبو قتادة ابن ربعي الأنصاري فارس رسول الله. البشائر. وبعد، إن أعداء الله المتمثلين في اليهود والوثنيين والملحدين والنصارى والمنافقين من أتباعهم حشدوا قواهم لحرب الإسلام وأهله، فعلى المسلمين أن يجاهدوهم بما علمهم الله ورسوله وأن يعدوا للدفاع عن دينهم ما استطاعوا. وعندما ننطلق في حرب أعدائنا من منطلقات الإسلام فإن وعد الله بالنصر آت لا محالة، وقد بشرتنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين. أما النصر على اليهود فقد وردت البشارة به في قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أما البشرى العامة بسيادة الإسلام في كل بقاع الأرض فقد جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول دينكم نبوة ورحمة، وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله جل جلاله، ثم تكون ملكا عظا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله جل جلاله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض يرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع السماء من مطر إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها ولا بركاتها شيئا إلا أخرجت. اللهم عجل بزوال ما نحن فيه من حكم جبري حتى ننعم بالخلافة التي تسير على سنة نبيك. اللهم إننا نعلم أن هذه الخلافة لا تأتي إلا بالعمل الخالص لوجهك الكريم وبالجهاد في سبيلك، فوفقنا اللهم لذلك، إنك إن أردت فعلت، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم وانفع به، والحمد لله أولا وآخرا. المؤلف: وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. عبد الله ابن أنيس. عنوان: عبد الله ابن أنيس. في مجتمع يثرب. ماذا يفعل أطفال يثرب منذ أن تشرق شمسهم إلى أن تغيب؟ ما الذي يشغل فتيانها وشبابها على كر الليالي وتعاقب الأيام؟ بما يفكر رجال يثرب وشيوخها آناء الليل وأطراف النهار؟ لا أظن أن هناك ما يشغل الأطفال سوى مرحهم ولعبهم وجريهم في أزقة يثرب وبين نخيلها الذي يحيط بيوتها. أما الفتية الشباب فلهم من فتوتهم وشبابهم ما يدفعهم إلى مغامرات متنوعة بين أترابهم من الفتيات، أو في ساحات الصيد، أو ميادين التدريب على فنون القتال، فلم يكن في جزيرة العرب شيء يشغل فتيانها غير هذه الأمور، فهم بين حب وحرب أو حب وصيد. أما رجال يثرب وشيوخها فإنه يشغلهم شيء آخر، يشغلهم بالإضافة إلى معاشهم وكسبهم هذه الحرب التي لا تهدأ إلا لتعود جزعة مرة أخرى. لقد ابتلاهم الله بمجاورة يهود، ويهود لا تعيش إلا في أجواء الدس والوقيعة والغدر والربا، فأوقعت هؤلاء الإخوة من الأوس والخزرج في ضائقات اقتصادية وشرور حربية جعلت حياتهم جحيما مستعرا، يلجونه طائعين بل فخورين، حتى إذا طالت عليهم هذه الحال وأكلت شبابهم وشيوخهم وأموالهم وكادوا أن يتفانوا، تداعوا إلى الصلح ونبذ الأحقاد وطي ما مضى من عداء، وانتهى أمرهم إلى أن قرروا تنصيب واحد منهم ملكا عليهم يصلح من شأنهم وينظم لهم أمورهم. هؤلاء هم الرجال الذين عاش بينهم عبد الله بن أنيس فتى يافعا شب عن الطوق، وأخذ يحضر مجالس الرجال يتعرف على ما يهم هذه البلدة التي آوته حليفا لبني سلمة، محبا لهم، متخذا له من بينهم أصدقاء يحبهم ويحبونه، فكان لا يرى إلا مع صديقيه معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة، يروحون ويغدون بين مجالس الرجال، وقد تهيأوا ليكونوا أعضاء في مجتمع الرجولة بعد أن تجاوزوا سريعا مرحلة الصبا. وعلى الرغم من افتخار عبد الله بن أنيس بقومه من بني وبرة من قضاعة، فإن إعجابه بشباب ورجال حلفائه من بني سلمة كان شديدا، مما جعله يؤثرهم ويبقى معهم في يثرب ويطيل البقاء حتى أصبح واحدا من أهلها يفرحه ما يفرحهم ويسوءه ما يسوءهم. رحلة الحج. حل موعد الحج إلى البيت العتيق في مكة قبل أن يفرغ الشقيقان المتخاصمان الأوس والخزرج من أمر تسويد عبد الله بن أبي بن سلول على الحيين، ولم يكن عند العرب وأهل يثرب منهم ما يمكن أن يشغلهم عن الحج إلى مكة، فآثروا أن يؤجلوا اتخاذ القرار النهائي في هذا الأمر الجلل لحين عودتهم من مكة، وأسرعوا إلى مطيهم يحثونها في الطريق إلى البيت، وكان من عادتهم أن يخرجوا في جماعتين متباعدتين، فخرجوا هذا العام في جماعة واحدة، فامتلأ الوادي بهم وسال بمطيهم وحدى حاديهم فأطربهم ونشط إبلهم، فكانوا يشعرون بأن هذه الرحلة إلى البيت المقدس ليست كاللاتي سبقت في السنين الخوالي، وكانوا يعزون ما ينتابهم من انشراح ونشاط وسرور إلى هذه الألفة الجديدة التي وحدت جموعهم وأزالت ما في صدورهم من غل وانتزعت ما في نفوسهم من بغضاء. وكانت المشاعر المقدسة تموج بالقبائل العربية التي أتت إليها من كل فج عميق، وكانت هذه الجموع تموج بهذا الحديث العجيب عن فتى من قريش جاء بحدث عظيم، فكان حديثهم عن هذا الحدث هامسا تارة معلنا عن نفسه تارة أخرى. وتنقل الناس حديث هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي كما سمعوا في دهشة واستغراب شديدين ما يقوله القرشيون عن محمد وما يرمونه به من سحر وكهانة وشعر، وما يرمون به الدين الجديد فيزعمون أنه يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والرجل وزوجة، مما جعل القبائل تنفر من الدين وتتجنب الاجتماع بالرسول الأمين. وعلى الرغم من كل ما بذلت قريش لتصد عن سبيل الله إلا أن نفرا من اليثربيين استمعوا للرسول، فما كان منهم إلا أن بادروا بالإسلام، فهم قد سمعوا من يهود عن نبي يرسل بالدين الحنيف وكانوا يتوعدونهم به، فكان من همتهم وفطنتهم ومما أكرمهم الله به أن سبقوا إليه وآمنوا به وبايعوا رسول الله ووعدوه الموسم من العام المقبل يلقونه فيه، وقد دعوا قومهم إلى الإيمان وجاءوا بغيرهم لمبايعة رسول الإسلام. الدخول في الإسلام. وعاد المؤمنون إلى يثرب ونشطوا بالدعوة للدين الحنيف، ولاقوا من أهل يثرب الاستجابة الحسنة، وبادر الكثير من الشباب إلى الإيمان بالإسلام، وكان من بين هؤلاء الشباب عبد الله بن أنيس. ونمى المجتمع الإسلامي في يثرب نموا سريعا، وكان عبد الله بن أنيس واحدا ممن عملوا على نمو الجماعة المسلمة بما بذله من جهد وما أبداه من نشاط في الدعوة إلى الله. لقد خلطت بشاشة الإسلام قلبه وملكت عليه لبه، فلم يعد في حياته غير هذا الدين وحبه وغير هذا الرسول وربه، فمضى بشبابه الوثاب يبني لبنة في صرحه ويساهم في إرساء أسسه. ودار العام وتهيأ المسلمون سرا لموسم الحج، ونظموا من بينهم جماعة لتلتقي الرسول وتؤكد البيعة. وكم كانت فرحة ابن أنيس عندما اختاروه من بين أفراد الوفد، فهو لم ير الرسول بعد، وكم تمنى أن يراه ويسمعه، بل كم طاف به خياله، فانتقل به إلى مكة وحوم به حول الكعبة يبحث عن الرسول الحبيب، فكان هذا يزيده شوقا إلى شوق ولهفة إلى لهفة. وفي العقبة من منى اجتمع الوفد برسول الله وحاذروا أن يراهم أحد أو يشعر باجتماعهم أهل منى، فأعطوا الرسول العهد والميثاق وأدوا البيعة على نصرة الله ورسوله، وأخذوا لأنفسهم من رسول الله ما يرضاه الله، وكان أهم ما فازوا به رسول الله يهاجر إلى مدينتهم وينطلق منها بالدين الحق إلى الناس أجمعين يدعوهم ويبشرهم وينذرهم. وكم كانت هذه اللحظات عظيمة عند عبد الله بن أنيس خاصة عندما امتدت يده فالتقت بيد الرسول مصافحة معاهدة مبايعة، ما كان أروعها من لحظة وما كان أسعدها من مناسبة. وعاد الوفد إلى يثرب وشمر عبد الله عن ساعد الجد، لقد انطوت صفحة الأمس بما فيها وفتحت صفحة جديدة مشرقة. وأخذ عبد الله يزور أهل يثرب، من عرف منهم ومن لم يعرف، يدعوهم ويبصرهم وينصحهم، فيسره إيمان من يؤمن ويحزنه إعراض معرضهم. وكان أكثر ما يغيظه هذه الأصنام التي أقيمت من حجارة وطين، يسجد لها هذا الإنسان الذي كرمه رب العالمين. وانطلق إلى صديقيه معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة وشكى لهما ما يضايقه من أمر الأصنام، خاصة أصنام بني سلمة، فإنه يعز عليه أن لا يهتدي مواليه إلى الحق، فلقي من صاحبيه موافقة وتأييدا، واتفقوا على أن يقوموا بتكسير هذه الأصنام وتحطيمها. وأثق بنو سلمة على أصنامهم فإذا هي جذاذ، فهالهم الأمر وتوقعوا شرا، وباتوا يحذرون أن يصيبهم بسببها مكروه يعجزون عن دفعه. ولكن الأيام مرت ولم يزدهم كسرها إلا سلامة وسلاما وأمنة وأمنا، فرجعوا إلى أنفسهم وراجعوا موقفهم، فأدخل الله على قلوبهم كراهية الأصنام وحب الإسلام. ويلها من سعادة غمرت عبد الله وصحبه، لقد دخل مواليه في الإسلام، ومن بعدهم أقبل الأوس والخزرج على الدين زرافات ووحدانا، وأخذوا يستعدون للقاء الرسول الكريم القادم إليهم بالخير العميم وبالعز المقيم وبالشرف الرفيع. وبات الأنصار ينتظرون قدوم رسول الله، وكان عبد الله من أشدهم شوقا ومن أكثرهم ترقبا. وعندما جاءهم البشير باغتراب الرسول تدافعوا إلى ثنية الوداع يستجلون الطلعة النبوية الشريفة، وعندما أطل عليهم رسول الله هتفوا من أعماقهم مرحبين. وكان عبد الله بين هذه الجموع يكاد يطير فرحا وسرورا، فقد حل الرسول بيثرب فأحالها إلى أنوار ساطعة، وقد نالت شرف نزوله بها وهو شرف ما بعده شرف، فلقد انتهى عهد كانت تسمى به يثرب، فهي اليوم كما سماها الرسول طيبة، وهي كما سماها المسلمون مدينة الرسول والمدينة المنورة به صلى الله عليه وسلم. الحرص على الخير. وبدأ العمل لبناء المجتمع الإسلامي الأول، وعبد الله بن أنيس يساهم في هذا البناء بكل ما أوتي من جهد وطاقة، لا يكل ولا يمل، فهو دائب الحركة دائم العمل. ولكن بعد منزله من قلب المدينة كان يشق عليه، وخاصة أنه كان حريصا على القرب من منبع الهداية والنور والخير، فقد تابع حضور مجالس الرسول نهارا، ولكن الذي كان يؤوده حضورها ليلا خاصة في رمضان الخير، وقد أحب أن يكون حاضرا ليلة القدر من كل رمضان ما دام لا يستطيع أن يحضر كل لياليه. فأتى الرسول وقال له: يا رسول الله، إني شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال عليه السلام: انزل ليلة 23. فكان عبد الله حريصا على هذه الليلة، لا يفوته النزول لها ولا يشغله عن ذلك شيء مهما بلغ، وكان يرى أنها ليلة القدر، قتل سلام بن أبي الحقيق. وبدأ الصدام بين الدولة الإسلامية الناشئة وبين من وقفوا في وجهها وجاهروها بالعداء، فكانت الوقائع مع قريش الكفر، وكانت الصدامات مع يهود، وكان عبد الله بن أنيس حاضرا لهذه الأحداث لا يغيب عنها، إلا ما كان من غيابه عن بدر لعذر عند رسول الله مقبول.
من فضلك تابع بقية المادة.